بفضلك يا كريم ولا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد حديث موصولا مع أدلة الأحكام المتفق إجماع أهله. يعني مثلا في اللغة العربية نأخذ بإجماع أهل اللغة، في الحديث نأخذ بإجماع المحدثين، في الفقه نأخذ بإجماع قول جميع المجتهدين. وفصلنا في هذه المسألة في الدرس الماضي في هذا اللقاء مع الشرط الرابع من شروط أهل الإجماع. يقول المصنف حفظه الله تعالى: ويشترط لحياة، لأن تعريف الإجماع هو إجماع أهل الاجتهاد في عصر من العصور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يكون للأحياء، إنما الأموات لا، والذي لم يأتي بعد لا، أموات لا، والذي لم يأتي بعد لا، كذلك اللي موجود لكن ليس من أهل الاجتهاد، هذا لا يعتبر قوله، واحد بيخالف رغم جهله. هننتقل بقى للمسألة وهي مستند الإجماع. عندي كانت شروط مستند الإجماع، عندي كانت شروط الإجماع أو شروط أهل الإجماع، الآن هننتقل لمستند الإجماع. مستند الإجماع، يقول المصنف: والكلام على هذه المسألة في نقاط ثلاث: عن هوى أو قولا على الله بغير علم، أو قولا على الله بغير علم، أو دون دليل. أن جميع الأدلة ترجع للأصل القرآن، فكل مستمد من كتاب الله، سواء الإجماع أو القياس أو كتاب الله، سواء الإجماع أو القياس أو فيما نذكر فيما بعد للمصادر المختلف بشأنها كالمصالح المختلفة. إن لم تجد في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي ولا آله. إيه معنى ولا آله؟ أي لا أقصر، أي أن اجتهادي يكون موافقا للكتاب والسنة. يعني إيه؟ يعني يقوم بجمع الأشباه والنظائر في الكتاب وصحيح السنة، ومن خلال تلك الأشباه والنظائر يرتب حكمه على المسألة أو النازلة التي يحكم فيها. وده اللي هنعبر عنه فيما بعد بالقياس، نعبر عنه فيما بعد بإيش؟ بالقياس. وأذكر أني أشرت لهذا وضربت بعض الأمثلة، ضربت على القياس بعض الأمثلة، فقلت إن للقياس أربعة أركان: الأول الأصل، الثاني حكم هذا الأصل، الثالث علة الحكم، الرابع الفرع المتفق مع الأصل في العلة فيأخذ حكم الأصل. نقول كمان: للقياس أربعة أركان: الركن الأول الأصل، الركن الثاني حكم هذا الأصل، الركن الثالث العلة اللي من أجلها صدر الحكم على الأصل، الرابع الفرع بقى اللي اتفق مع الأصل في العلة فيأخذ نفس الحكم. بالمثال يتضح المقام. ضربت لكم مثالا ظاهرا واضحا يقرب العملية. يأتي آت فيقول: ما حكم ضرب الابن لأبيه؟ ما حكم ضرب الابن لأبيه؟ فأقول له: حرام. يقول: ما دليلك؟ أريد آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن ضرب الابن لأبيه حرام، وأريد الدليل منصوصا هكذا: ضرب الابن لأبيه حرام. نقول هذه المسألة مسألة فرعية حادثة غير معهودة، يعني لم تكن في عهد النبي، ما حصلش في عهد النبي إن ابن ضرب أباه عشان النبي يحكم في هذه المسألة، تمام؟ إذن هي مسألة إيه؟ معاصرة نازلة من النوازل. كلام جميل. طيب يعني ما فيش نص بخصوصها؟ نعم. طيب نريد حكمها. طيب ناخد المسألة اللي هي الفرعية دي، الفرع ده، ونبحث عن أصل في الكتاب والسنة يتعلق بمعاملة الأبناء للآباء والأمهات وترتب عليه حكم. فنيجي نقرأ في القرآن قول الله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. دي آية فيها نص بتبين لنا إن كلمة أف من الابن للأب أو للأم حرام، إن لا نهي، وفي قواعد الأصول النهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الكراهة، وهنا لا قرينة تصرف. إذن النهي للتحريم، يبقى عشان أقول لأبي أف يبقى دي حرام، أقول لأمي أف دي حرام، يبقى الأصل كلمة إيه؟ أف للأب والأم، الحكم إيه؟ حرام. طب ليه حرام؟ إيه العلة؟ الإساءة للأب والأم دي العلة، لأن الإساءة محرمة، أنت مأمور بالبر، منهي عن العقوق، وكلمة أف فيها عقوق. ليه؟ لأنها نوع من أنواع الإساءة للوالدين، تمام كده؟ يبقى العلة إيه؟ الإساءة وإغضاب الوالدين. نقول لك انتظر بقى، يبقى أنا عندي أصل في القرآن منصوص عليه كلمة أف للأب والأم، ده الأصل. حكم الأصل ده إيه؟ حكمه إيه؟ حرام، ما تخافوش قولوا. ولا أنتوا بتقولوا أف كتير ولا إيه؟ يبقى حكم كلمة أف للوالدين إيه؟ حرام. طب إيه سبب التحريم؟ الإساءة للأبوين، صح؟ الإساءة. كلام جميل. نيجي للنازلة الحادثة بقى اللي هي الفرع ده اللي بنسأل عنه الآن، ضرب الابن لأبيه. نقول له انتظر، ضرب الابن لأبيه إحسان وبر ولا إساءة وإغضاب؟ إساءة، يعني العلة بتاع التحريم كلمة أف، صح؟ يبقى لما اتحرمت أف كأصل اتحرمت لعلة، العلة الإساءة. طب والضرب فيه إساءة ولا لأ؟ يبقى الفرع اللي معايا الآن اتفق مع الأصل في العلة، يبقى ياخد إيه؟ نفس الحكم، يبقى حكم الضرب إيه بقى؟ حرام. وصلت كده؟ القياس ده مستنده إيه؟ القرآن أهو، جاش من عندنا، نجدنا من القرآن، واضح؟ فالمستند عندي القرآن، يبقى تجد الإجماع مستند القرآن، القياس مستند القرآن، جميع أدلة الأحكام جاية منين؟ من القرآن. وده اللي قاله معاذ بن جبل: أجتهد رأيي ولا آلي، يعني هجمع الأشباه والنظائر. أدي الأشباه، الضرب شبيهه إيه؟ كلمة أف، ونظيره، صح كده؟ ما هو دي فيها إساءة ودي فيها إساءة، فبنجمع من القرآن والسنة الأشباه والنظائر ونشوف أحكامها والعلة في هذا الحكم. فإذا اتفق الفرع الحديث في العلة مع أصل في القرآن أو في السنة يأخذ نفس الحكم. وصلت يا أبو كريم؟ ونيجي نقول لك مسألة كمان بقى عشان في أنواع القياس. طيب بالله عليك، كلمة أف في الإساءة أشد ولا الضرب أشد؟ الضرب إيه؟ أشد. فنقول لك ده اسمه إيه؟ قياس الأولى. النوع ده اسمه إيه؟ قياس الأولى. يعني إذا كانت كلمة أف حرام يبقى الضرب أشد إيه؟ حرمة. وصل كده؟ يبقى إذن مستند جميع أدلة الأحكام يرجع لإيه؟ للأصل، القرآن. وده مفهوم قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإن قصد به القرآن اللي بين إيدينا فنقول لك إن آيات القرآن منها المجمل وضع الكليات ومنها التفصيلي، فالمجمل ده والكليات بيتبني على آيات الأحكام لقيام الساعة، الاستنباطات بقى واجتهاد العلماء والقياس، لأن خلاص أنا عندي كده قاعدة كلية، زي ما قلت لك قبل كده في قول الله تعالى: في سورة الأعراف واصفا نبيه محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فدي اسمها قاعدة كلية بتقسم الأشياء إلى كم قسم؟ قسمين: طيبات حكمها حلال، خبائث وحكمها حرام. الشاي الأخضر ده نحطه في الطيبات ولا نحطه في الخبائث؟ يبقى حكمه إيه؟ حلال. الواد اللي بيدخن ده هنحطها في الطيبات ولا في الخبائث؟ يبقى حرام. وصلت كده؟ فالقرآن بيحط لي قاعدة كلية. والجماعة بتوع الأرجيلة عارفينهم؟ أنا مش عارف. عارفين الأرجيلة ولا لأ؟ احنا بنسميها في مصر الشيش. تمام كده؟ ها؟ هنحطها في الطيبات ولا في الخبائث؟ إيه رأيكم؟ يبقى حرام. يبقى إيه؟ ولو أردت بقى أدلة متضافرة مش هنخلص. عشان ندلل لك على حرمة الدخان مش هنخلص أنا وأنت. ممكن أقعد كده في مجلسي هذا لغاية الشهر اللي جاي. وأنا بسردك الأدلة من الكتاب والسنة وقواعد اللغة وآدابها وأمور البيئة والطب والاجتماع، شغلانة كبيرة قوي مش هنخلص. عشان ما تقعدش تقعد تلقلق في الأحكام. أصله مكروه، طب بتعمل ليه المكروه؟ فهمني؟ يقول لك مكروه، طب بتعمله ليه ما دام مكروه يا أخي؟ حاجة غريبة صح؟ يعني فطر انتكست. يا أخي ده سيدنا النبي حط لنا قاعدة كده عجيبة. قال: لا ضرر ولا ضرار، وده نهي تحريمه. يبقى أي ضرر حرام والإضرار بالغير إيش؟ حرام. تمام كده؟ الدخان بقى ضرر للنفس وضرر للغير ولا لأ؟ خدت الاثنين، خدت القاعده من شقيها. المدخن بيضر نفسه طبيا، الاطباء يقول لك ايه؟ بيجيب سرطان الدم وسرطان الرئه، صح كده؟ بيسموه الموت البطيء، ده حتى الدكتور اللي بيدخن عارف انه موت بطيء وبيدخن. شفت الشهوه؟ لانه بقى ادمان، مصيبه كبيره جدا. يبقى ضر نفسه وبيضر غيره. اولا سرق رزق أقرب الناس إليه، الزوجة والأولاد، وأحرقه بالنار. أنت مش رزقك لوحدك يا فلان، ده رزق زوجة وأولاد. ربنا بيبارك لك في الأموال عشان ده رزق مين؟ مش رزقك لوحدك يا أحمد، رزق الحاجة اللي في البيت، والواد اللي عايز بامبرس وعايز كوباية حليب. حضرتك بتاخد ده وتولع فيه بالنار من الآخر. عشان أنا قلت لك قبل كده بكام علبة الدخان مثلا؟ بكام؟ سبعة تمانية؟ خليها بخمسة عشان نعلي عليهم. خمسة هياخدها من مش عارف كأس زيرو، هيشتريها مستعمل خلاص، هيجيبها من أونلاين بخمسة يورو، هيروح يجيبها من لوكسمبورغ رخيصة مثلا، ما هم عندهم حواري ماشي كده. طيب بخمسة يورو. المدخن أقل واحد مدخن بياخد علبة في اليوم صح؟ أقل واحد. المعلم ممكن ياخد 3 4 بيلحن طول النهار والليل، عامل زي ابو الزلط بتاع زمان ماشي بيدخن ويعفر على طول. احنا حتى في مصر بيقول لك عفر، اه والله العظيم يقول لك عفر يا عم اديني سيجاره، يعني عفر عفر يعني عفر الجو، افسد الجو بادخنتك وادخرتك وريحتك النتن. المهم هنقول بخمسه يورو بيشرب علبه واحده على قد فقير. في الشهر بكم يورو؟ ب150 يورو. تخيل كده لو شفت واحد قاعد جنب الان ماسك 150 يورو بيولع فيها بالنار، هتقول عليه ايه ده؟ اه والله مجنون. يا حرام يا شيخ. صح حرام. الفلوس يا شيخ بتولع بيها بالنار، انت هاني طب يا شيخ؟ صح. هات ال 150 يورو دول انا محتاج لهم، صح ولا غلط؟ طب هو بيعمل المدخن بيعمل ايه؟ يمكن انا لما هحرق الاموال بس كده اخاف من ان انا احرق صحتي كمان. ده مش بيحرق 150 يورو، ده بيحرق دمه كمان وبيحرق صحته كمان، صح كده؟ وصلت دي ولا لا؟ ورغم ده يا اخي سبحان الله كاتبين له على العلبه كده ان الدخان هو الموت، ما انا مش عارف اقولها بالالماني، الواد قالها لي قبل كده ونسيت.
تيتليش.
لا بيحطوا جمله كده على علبه الدخين، مش عارف راوخر ايه، مش اسمه ايه، راوخن كانس
تيتليش.
كان توتليش ضعي. يا لهوي شوف، رغم كده السفيه بيشرب. اي والله العظيم ده ده ما عندوش عقل ولا فكر ولا فهم، غبي. ده يمكن الفيلم بتاع غبي منه فيه ارحم من ده، على الاقل ده بيضحك بيسرق ومش عارف يسرق. عارفين الفيلم ده؟ حكولنا عليه زمان، مش مشكله. انما ده بقى غبي ايه؟ غبي في ادراك نفسه، غبي غبي غباء مستهكل، مريض والله مريض يا اخوه، مش ساوي ابدا. اللي نقول له ده موت واروح اجيبه واشتريه واشربه، يعني امر عجيب. فده سفه. يبقى انت احرقت المال واكلت رزق العيال ودمرت صحه نفسك وضيقت على بيتك كمان، لان المدخن دايما عصبي ومقرف ونكدي وحالته كرب، لو تغيب عنه الصباله شويه يخرب البيت. يخرب البيت ولا لا؟ اه والله بيخربه. حدش كلمني، انا متضايق، انا ماهوش مدمن. لو خلصت السجاير في نص الليل هينزل في البار يدور، يروح لعند اي عند اي تاي تشتري، ما يقدرش. انما صلاه الفجر نايم في البيت ما يقومش للفجر. يبقى سرقت مال ما اقرب الناس وضيقت عليهم واهلكت صحتك. والنبي نهى عن اضاعه المال. اي والله نهي تحريم. ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. وده بيعمل ايه في المال؟ بيضيع المال. يبقى ده التحريم نصا اهو، انه بيحرق المال بيضيع المال. ها ايه كمان؟ شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق يعني الشرور، يعني لو جار لا يسلم من شرك النبي نفى عنك كمال الإيمان. طب لو انت قاعد جنب واحد مدخن بيجي لك شر ولا لا؟ بتنضر ولا لا؟ بتنضر. فالنبي نفى عنه ايه؟ كمال الإيمان. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن الإفساد في البر والبحر تلويث البيئة. المدخن بيعمل إيه في البيئة؟ بيلوثها، صح؟ أنتوا بتسمعوا عن ثقب الأذن ومش الأذن، وها ما هو ده منه، ده جزء منه، ده المدمر للبيئة، ده الملوث للبيئة، ده عمال يدخن طول النهار والليل. ويا أخي سبحان الله، يبقى مريض في المستشفى، تروح ساعات تزور بعض المرضى تلاقيهم واقفين، المرضى نفسهم واقفين بره المستشفى بيدخنوا. يا رب ايه ال 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 الفهوم المنتكسه دي؟ ده انت مريض، ده انت نايم في المستشفى يا رجل، مفيش فايده برضه. قال بيخرج بره واقف في البرد ومسك وقاعد على كرسي عاجز وماسك السجاير. يا ابن الايه؟ هقول له يا اخي انت عاجز، انت عاوز ايه تاني؟ انت ناقص فيك ايه تاني؟ مصيبه يا شيخ والله، مصيبه. لا والأدى والأمر النساء بيدخنوا وبيشيشوا وبيأرجلوا. مش عايزين نفتح كتير، الله يكرمكم، كفاية كده. فإذا القرآن بيضع كليات إضافة للتفصيلات، فبيحط لك قواعد كلية بتتبني عليها الأحكام إلى قيام الساعة، ودي اسمها مرونة الشرع. ده أجتهد رأيي ولا قالوا، أي لا أقصر، يعني أجمع الأشباه والنظائر في الباب ده وأبدأ أشوف العلل والأحكام المترتبة على العلل. فإن وافق الفرع علة في أصل محرم في الكتاب أو في صحيح السنة يأخذ هذا الفرع حكم هذا الأصل، حكم هذا الأصل. مفهومة دي بقى؟ صح. إذن جميع أدلة الأحكام مصدرها القرآن، لا رأي ولا هد. عشان كده اسمه العالم المجتهد. يعني مجتهد يعني واصل من حيث الدرجة العلمية إلى التمكن من استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية. زي ما قلت لكم زمان، صاحبنا راح يختبر العالم، قال له جوال الدقيق في كم رغيف؟ فالعالم أخذ من يده وذهب إلى الفران الخباز بتاع الدقيق، قال له يا عم يا خباز، جوال الدقيق في كام رغيف؟ طبعا ده شغله، فعارف القطعية بتعمل كام رغيف، فقال له كذا. فالسائل قال: ما سألت الخباز بل سألتك أنت. قال: وقد أجبتك أنا. قال: كيف؟ قال: قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في الدقيق الخباز، أما أنا فمن أهل الذكر في قال الله قال الرسول. تيجي تسألني عن الأحكام ده شغلي، إنما لما تيجي تسأل عن الخبز تسأل مين؟ الخباز، ده أهل الذكر في الدقيق، مش أنا. أنا ما أعرفش الدقيق بيعمل كام رغيف، إنما مين اللي يعرف؟ الخباز. عشان كده قالوا عندنا في مصر: إد العيش لخبازه ولو كل نصه، لأنه هيطلع لك حاجة حلوة برضه، النص هيطلع حلو، إنما لو اديته واحد غير متخصص هيخربه لك كله. عشان كده بعض الإخوة يتساهل ويتهاون حتى في الأمور العادية. البيت مثلا المصباح عنده خرب، بدل ما يجيب كهربائي متخصص يروح يجيب واحد نص لب كسر يخرب له البيت كله عشان لمبة. إيه والله العظيم، دي محتاجة واحد فني، ده شغله. يعني أذكر مرة دخلت عند أخ من الإخوة عندنا في مصر، فلقيت الغرفة اللي احنا قاعدين فيها السلوك كده باينة وظاهرة ومقطع إيه ده؟ بقول له: إيه ده يا ابني؟ ده إيه اللي أنت عامله ده؟ إزاي؟ شوف هنا، شايف، شوف هنا عامل إيه؟ ما هي كل دي الفصلات دي بس هم مغطينها ببلاستيك، شايفينها كده في السقف؟ أدي ما يعملهاش واحد متخصص أبداً، ده مش شغل ده. ده عندنا كمتخصصين يتحرق على طول، ده مش شغل. ده واحد نص لب من الاخر، مفيش دعوه. اذا كنت موجود ماليش دعوه، انا بتكلم عن مهنه دي كلها تكون في الحيط مخفيه، مفيش سلوك يطلع بره ابدا. ما انا بقول ده بعد بقى ايه شغل. كان لما بنيجي نبني بنجيب الكهرباء الاول يدفن، انما دلوقتي انا بوصل كله بقى عايز سكه الحديد اهو، صح ولا لا؟ اه والله العظيم. ايه يعني؟ كلمني بالعربي يا شيخ. ما انا مش بتكلم عن مسموح ولا لا، ما عندي كله عند العرب مسموح بيه، انا بتكلم عن المهنه، عن المهنه. واحد متخصص مش ممكن يعمل لك ده، لان ده ايه؟ ايه صنعه؟ ما ينفعش. سلك يبقى جوه الحائط عشان اعرف اعمل نقاشه. انت جبت هنا، انت كده قطعتني كل حاجه، بقى عامل هنا محطه اسبان اهي في السقف، خلاص كده وسلام بقى. ساعات يقعد يعرج لك كده ويدي لك هناك ويمين وشمال يبهدل لك الدنيا. فعشان كده نقول: ادي العيش لخبازه ولو كل نص، على الاقل هيدي لك النص حلو، انما التاني ضيع لك الكل، مش النص، ضيع كله. يجي مثلا واحد يعمل لك السباكة، تمام كده، يحفر لك الحيطان ويبوظ لك الدنيا، وتاني يوم تنقط، ورابع يوم يتسد السيفون. ايه يا جماعة في ايه؟ ده انا قعدت 4 سنين السيفون مش عايز يتصلح، مش عايزين نتكلم يعني، ومعانا متخصصين. فاذا لما نرجع للمتخصص في كل عمل ترتاح وتريح وتوفر المال. ايه والله العظيم، انت ساعات يقول لك المتخصص هياخد مثلا 1000 يورو مثلا، انما ده ابو كريم هياخد 100 يورو مني، ده صاحبي. او ال 100 يورو اللي خدها ابو كريم هربت لك ب 10,000 يورو في المستقبل. اي والله العظيم، انما الثاني خد 1000 يورو ووفر عليك مشاكل، لان ده شغله وتخصصه. حتى احنا نقول الغالي ثمنه فيه، فاكرين القاعده اللي قلت لكم زمان؟ الغالي ثمنه ايه؟ فيه. تجد مثلا واحد ما يلبس اي حذاء، بيلبس حذاء غالي جدا، انت تقول بس كده اسراف، مين قال لك انه اسراف؟ ده هو ده مفهوم الاقتصاد، لان هو لما يجيب حذاء غالي هيقعد مع اقل حاجه 5 سنين 100 100، انما الثاني اللي جابه ب10 يورو هيغير حذاء كل اسبوع، كل شويه يروح على بري ماركت ويجيب لي واحد ب10 يورو. ايه والله العظيم يجي يمشي بيها متفرغ لغايه لودفيك صابن تتقطع وتتزحلق ورجليه مش عارف ايه يا عم في ايه، انما الثاني دايب حذاء يمشي بيه في الايه حذاء، ما دايبه ب100 يورو بس حذاء يا ابو كريم، بيعرف يمشي فيه طبي ومريح، انما الثاني بقى كل شويه يجي له قلب كعبه يوجعه اطرافه توجعه. يا ابني ما هو من الحذاء، ما انت جايب حذاء ب10 يورو اعمل لك ايه؟ طيب انت بقى يا ابو عشرة خلال سنة صرفت 200 يورو على الأحذية من المعاصرة دي كل شوية انما الثاني ب100 يورو بس قعد 5 سنين. مين اللي وفر؟ توفير مال وصحة وجمال، واسمه لابس، يقول لك لابس براند صح؟ بيقولوا كده براند. واحد تاني يروح يجيب لك ياكا ب7.5 يورو، انما الثاني جاب ب250 يورو ياكا ام 7.5 يورو. شكرا، جيب يعني مش فوق لغايه المسجد بس اتقطعت مني خلاص ارمي. انما الثاني جاكيت يا ابني لابس لابس براند ولا ايه؟ ده اسمه العقليه الاقتصاديه اللي فاهمه الغالي ثمنه فيه، الغالي فعلا ثمنه فيه، مريح وماشي نظيفة هتريحك وتحس انك لابس حاجة مش التانية تشوكك وممكن تجيب لك جرب وهرش وايه ده في ايه؟ ما كله بلستر وقرع صح يا محمد؟ انما شوف ده لابس تومي ده من تحت الواد شغل شغل عالية مثلا لابس شيء ياكا تحس حتى شكلها يفرح، انما التاني يا مش عارف طالعه ازاي وعامل لي ايه وطالع عامل زي ايه ده مش عارف بيعمل ايه، عامل زي انسان فضاء في كل حتة طالع له بتاع. يا أخي لا خليك وقورا حتى في نفسك. المهم احنا بنرجع. نعم بدأ أنا فتحت عليك الخير، لبس الواد كويس عشان ما يتعبكش بعدين. مدام عندك اوعى تبخل على أولادك ومن تعود. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. بنقول باعتدال، مش يعني احنا بنضرب بس أمثلة كده سريعة مع الاعتدال، يعني دايما خلي عندك نظرية تخصصية في كل شيء. ولذلك يقول لك اللي يعرف بيريح صح، اللي بيفهم بيريح، إنما اللي بيفهمش هو اللي بيتعبك. فالمشاهد ما تجيبليش واحد نص لبة يخرب لك البيت وتقول لي أصلا خد 50 يورو. طيب ما 50 يورو هتدفع قدامها قد كده، بعد كده انت مش دريان هتخرب كل حاجه. ليه؟ السباكه هتاثر على الكهرباء، هتاثر على السيراميك، هتاثر على كذا، هتخرب الدنيا. زي اذكر ان احدهم سبحان الله راح برضه تساهل وجاب واحد سباك نص لبه كده، وراجل عريض بيجهز ما فيش شهر يا ابو كريم، والسباكه ضربت اضطر يكسر الحمام كله، كان عامله كله سيراميك كسره كله وكسر الارضيات وجاب سباك جديد ومعدات جديده وخرب الدنيا، خلاك اتجوز من تاني يعني دفع مهر كتير عشان ايه؟ اتساهل وجاب اي واحد. لا يا جماعه، لا يا جماعه، انتوا عارفين بعض الاخوه احيانا بيزعل مثلا في المجتمعات الاوروبيه هنا في البناء بيشترط شروط قاسيه جدا، فالبعض بيتضايق بالعكس، ده هو بيبني بنيه تحتيه، هو بيحافظ على البلد، ما تجيش انت الترويج تخرب لي الدنيا في الباقي في المحيط وتقول لي ما اصل بيقول لازم تجيب شركات المانيه. جيب شركات لانه بيحافظ على البلد، انت بقى دماغي مش عايز تحافظ على حاجه، يقول لك اصل الطوارئ ومش طوارئ. لازم طبعا انت بتبص تحت رجليك، انما دول ناس بيخططوا لسنين وبينظروا للانسان كانسان وبيراعوا كل الامور اللي ممكن يتعرض لها الانسان، بيحدد لك المساحات وتكون حماله لكام فرد ومحتاج كام باركنج قدامك. ليه ده كله؟ بنية وسلامة إنسان. طب نتهاونش إحنا في الأمور دي؟ إحنا بقى كله عند العرب صابون، ودي مشكلة، وانا قلت لك قبل كده لا والله الكلام ده غلط، مش كله عند العرب صابون، حتى الصابون مختلف صح، مش كل الصابون زي بعض، في صابون يجيب لك امراض وعلل، وفي صابون يريحك وجميل، وفي صابون طبي يا ابو كريم يقول لك دي طول ومطهر وشغلانه، وفي صابونه تجيب لك الامراض والعلل. انت ما اخترتش، في شامبو يسقط لك شعرك ويحرق لك وشك، وفي شامبو يعدل لك مزاجك ويريحك، وهكذا. فاسالوا اهل التخصص يا ابني، صح يا احمد؟ يبقى نرجع للقضيه المهمه، القران مش كتاب جغرافيا ولا كتاب تاريخ، ده كتاب هدايه بيحط كليات من خلالها بيستنبط العالم المجتهد اللي وصل لدرجه علميه تمكنه من الاستنباط، مش اي احد، لانه بيجمع الاشباه والنظائر ويشوف العلل والاحكام ويضبط هذه الامور عشان يجيب لك الحكم الشرعي. عشان كده يا اخوه الكلام في الدين سهل، لكن الفتوى في الدين امرها صعب. كتير بيتكلموا في الدين صح، بنسمعه طبل الوعاظ، ممكن يجيب لك يخلط لك السم في العسل وشغلان، وكلامه حلو ومعسول، لكن ده مش عالم، لا يؤتمن على الفتوى ولا يؤتمن على الاحكام لانه مش من اهل العلم. دلوقتي سهل جدا بهاتف وحامل للهاتف وعندك انترنت، واتكلم في الدين براحتك من بيتك واعمل بس، واتكلم براحتك لو رقيب عليه من البشر يعني صح، عادي جدا. الداعيه الفلان واكتب بقى الالقاب اياه، العالم العلامه والفاهم الفهامه ومجدد مش اكتب براحتك، انت تعرف قدر نفسك في العلم، وان لبست على الناس ودلست. دي قضايا خطيره جدا يا اخي، عشان كده قلت واقول فارق بين لباس التقوى وبين لباس الفتوى. لباس التقوى يلبسه كل أحد، لكن ليس كل أحد يلبس لباس الفتوى. لباس الفتوى العلم، علوم الآلة وعلوم المقاصد والإتقان، وعنده الملكة الفقهية اللي من خلالها يتمكن من استنباط الحكم الشرعي. قد يكون مفوها فصيحا لكن ليس من أهل العلم، فلا تغتر بلغة صاحب لغة أو فصاحة فصيح. أنتم عارفين واصل ابن عطاء اللي أسس للاعتزال المعتزل، عارفين من إتقان واصل ابن عطاء للغة، هو كان ألدغ في حرف الراء، فكان يخطب الجمعة خطبة كاملة ما يجيبش كلمة فيها حرف راء. إيه الإتقان ده؟ تخيل خطبة كاملة ما يجيبش كلمة فيها حرف إيه؟ راء. شوف الفصاحة والبلاغة، وإمام من أئمة الضلال. فياما فصحاء وبلغاء وهم من أهل البدع وليس من أهل السنن، وهم من أهل الجهالة وليس من أهل العلم، وبيدلسوا على الناس ويخدعوا الناس. فعشان كده لابد من التأصيل والتأسيس في طلب العلم، في طلب العلم محتاج لصبر. ممكن أحيانا ما بتفهمنيش، أنا عارف، لكن مع الوقت هتفهمني. لسه احنا جايين في الطريق، الواد حسام ده دلوقتي بدأ يدرس في أكاديميات وما شاء الله أونلاين وشغل كبير، يعني بقى شيخ. يقول لي كنت زمان لما الشيخ يقول إيه وقال الشارع، يقول يا رب الشارع بيقول، ومفكر الشارع اللي يقول. دلوقتي أنا فهمت يعني الشارع يعني الله عز وجل المشرع. فأحيانا ممكن يكون في ألفاظ ثقيلة شوية خاصة في علوم الآلات، لكن مع الوقت إيه، مع التكرار وضرب الأمثال هتتبسط الأمور وتفهم بعض الأمور المهمة جدا اللي تضبط عندك حتى التلقي، تعرف تميز بين صاحب علم وغيره، تعرف تميز بين واعظ وحاطب ليل وغيره من أهل العلم، وهكذا. يبقى أنا عندي قواعد كلية في الكتاب والسنة، من خلالها يستطيع الفقيه استنباط الحكم الشرعي للنوازل المتجددة بجمع الأشباه والنظائر، فلا يعد القرآن وصحيح السنة. إذن كما قال المصنف، اتفق جمهور الأمة على أن هذه الأمة لا تجتمع إلا بدليل شرعي، ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى أبدا، إن فيها نص لا تجتمع أمتي على ضلالة، فيها نص كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي في الأحكام وفي الأخلاق وفي الآداب وفي الأمر وفي النهي وفي صدق الإيمان. فالخيرية تشمل كمان الأحكام، وده دليل حجية الإجماع. الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا أبدا. ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى أو قولا على الله بغير علم أو دون دليل. ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأ، إذ القول على الله بدون دليل خطأ، ما ينفعش أن نقول على الله بغير دليل، ودي قضية مهمة، ودي المسألة الأولى في مستند الإجماع. المسألة الثانية، يقول المصنف حفظه الله: الأكثر على جواز أن يستند المجمعون في إجماعهم إلى الكتاب والسنة، بل إن هذا هو الصواب، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. لا يوجد مسألة من مسائل الإجماع إلا وعليها إيه؟ نص. ذكر هذا في مجموع الفتاوي بالكسر، أو مجموع الفتاوى بالفتح، والوجهان صحيحان. فالفتاوى بالفتح والفتاوي بالكسر زي جمع صحراء، صحارى وصحاري. ماشي يا أحمد؟ عشان ما تنامش. فلا يجوز عنده أن يوجد إجماع ولا يستند إلى نص أبدا أبدا. وقد بنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحكم على مقدمات عامة وقواعد كلية. يعني الحكم اللي هو أصدره ده إن ما فيش إجماع إلا بنص، جبته منين؟ من قواعد وأدلة. أولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن أتم البيان، فما من مسألة إلا وللرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم فيها بيان. في الحديث الصحيح يقول أحد الصحابة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا وعندنا فيه علم. الله أكبر. اليهود كانوا يحسدون هذه الأمة، يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم علم أصحابه حتى الخراء، يعني حتى علمهم دخول الخلاء، إزاي يدخلوا الخلاء. إذن ما في أمر إلا بيانه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن ما فيش إجماع إلا بنص، بنص عن كتاب أو سنة. هذا أول دليل لشيخ الإسلام على حكمه. ثانيا، شمول النصوص الشرعية وعموم دلالاتها على المسائل والوقائع، فإنهما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص خفي أو جلي. أي مسألة سهل جدا تستدل عليها بدليل إما ظاهر أو خفي. عشان كده في آية جميلة قوي في القرآن جمعت السنة كلها، آية جمعت لنا السنة كلها، هي قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه السنة كلها في الجزء ده من الآية. الدليل الثالث على حكمه، قال: أن بعض العلماء قد يخفى عليه النص فيستدل بالاجتهاد والقياس، وبعضهم يعلم النص فيستدل به. كان أبو حنيفة يقول: إذا رأيتم قولي عارض قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط. ليه؟ لأن أبا حنيفة كان في الكوفة بعيد عن مدرسة الحديث في بلاد الحجاز، فكثير من النصوص لا تصله، فربما اجتهد الرأي. فبيقول لك إن كان اجتهادي خالي عن الدليل لا تلتفت له إن ظهر الدليل عندك، لأن الاجتهاد لابد يكون موافق لإيش؟ لنص. طيب ربما أنا ما جاليش النص ده، لكن يعرفه يعلمه مالك، فأنا قلت بقولي في مسألة خالفني مالك بدليل، يقول لك أنت تعمل إيه؟ تاخد الدليل اللي عند مالك، لأن أنا اجتهدت ما جاليش النص. عشان كده كثيرا ما أقول ينبغي لطالب العلم أن يقرأ رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي عنون لها بهذا العنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة قليلة المبنى عظيمة المعنى، رسالة صغيرة كده اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وشوف شيخ الإسلام كيف يتحدث عن الفقهاء الأربعة، وشوف المعاصرين من السفلة كيف يتحدثون عن الفقهاء ويسكتونهم، عشان تعرف الفارق بين منهج السلف ومنهج دعاء المدعين للسلف الآن. فبيتكلم في هذه الرسالة عن التماس الأعذار للأئمة الكبار في بعض المسائل التي اجتهدوا فيها الرأي، فقال من بين الأسباب قد يصل لهذا النص ولا يصل لغيره فيجتهد رأيه، أو أن هذا النص عند فلان يضعفه وفلان يصححه. فاقرأوا الرسالة قراءة جيدة عشان تعرفوا قدر العلماء. كل من يطعن في من مضى من سلف الأمة من الكبار اعلموا أنه جهول، ما شم ريح العلم وما تأدب وما أخذ العلم عن العلماء وما عرف قدر العلماء، لأنه لو عرف قدرهم لتمهل كثيرا قبل أن يخطئ. الواد حسام كان مشغل محاضرة وإحنا جايين، فبيتكلم عن أدب أهل العلم، يقول لك في مقام اللغة، مش نقول بقى في مقام الشرع، في مقام اللغة، يقول ودرجوا على عدم تخطئة من تكلم في اللغة لعل أن يكون له وجه أنا لا أعرفه، لأن اللغة حمل أوجه. بتسمع أنت مثلا كلمة قالها شيخ فأنت معتقد أنها خطأ، ما تستعجلش بالتخطئ. ليه؟ لأن اللغة واسعة أوي يا محمد، أنت أدب كريم، اللغة عميقة أوي. ما يمكن أنا قرأت وجها وفتتني أوجه في اللغة جاء بها هذا العالم، فيقول لك كانوا يتحرجون من التصرع بالتخطئة في اللغة لأن اللغة حمالة أوي كثيرة. شوف الكلمة الواحدة ممكن تعطي معاني متعددة، زي ما قلت لي قبل كده كلمة الضحك تعني الضحك، يعني فتح الفم مع إظهار النواجذ وصوت صح كده؟ كما تعني عند النساء الحيض. فضحكت فبشرناها بغلام عليم، امرأة إبراهيم خليل سارة، ضحكت يعني ايه؟ يعني حاضت، لانها كانت عاقر، فلما جت البشاره حاضت يا ابو كريم فبشرناه. فلفظه تعني معاني متعدده، لفظه القروء تعني الحيض وتعني الطهر، وفي الفاظ في اللغه ليها معاني عجيبه يا اخوه. والله انت كده لو بس تخش على المفردات بس في لغه العرب، هات اي كتاب في المفردات والمترادفات، هتجد عجبا. كما قالت امرأة غربية أسلمت، هي فرنسية وبدأت تتعلم لغة العرب، فقالت جملة عجيبة قوي، قالت لما تعلمت اللغة العربية شعرت بأن لساني أصبح له عقل، لساني بقى له عقل لغة ضابطة. مشكلة الكثيرين أنهم ابتعدوا عن اللغة وعن بهاء اللغة ونقاء اللغة وجمال اللغة، فأنا يفهمون القرآن والسنة. يبقى لازم نتقن لغة العرب عشان نفهم عن الله ونفهم عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى نقرأ كتاب بقى رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ادخل على الشيخ جوجل، اكتب اسم الكتاب، اعمل كليك PDF نزله على الهاتف بتاعك واقرأه في ساعة زمن فقط. هيبقى القراءة دي تعطيك بصيص في قدر العلماء عشان تعرف قدرهم، كيف أثنوا أعمارهم في خدمة القرآن والسنة وخدمة الفقه والحديث. ويجي شاب صغير لا يحسن دخول الخلاء على سنة النبي ويطعن فيهم ويتكلم عنهم ويسقطهم، وإيه مجدد وشيخ إسلام معاصر ما شاء الله عليه، يا ولدي ارتقيت مرتقا عظيما يا مسكين يا مسكين. إذن قال أن بعض العلماء قد يخفى عليه النص فيستدل بالاجتهاد والقياس، وبعضهم يعلم النص فيستدل به. عشان كده هتجيلنا مسألة مهمة، يمكن أنا كتبت خطيرة كده على الفيسبوك فيها ضبط لطالب العلم، لأن إحنا كثر اللغط في قضية التمذهب دلوقتي، ما شاء الله كله عمال يرفع راية، اللي يمنع التمذهب كليةً واللي يسيء الأدب يقول لك الدليل، ماشي الدليل بس استنى افهم معايا القضية صح، نضبطها أصولاً حتى من باب الأصول. نقول أن المذاهب الفقهية المشهورة الأربعة ما هي إلا طرائق للتعلم، دي مناهج علمية مش للعمل، إنما العمل يكون على حسب حال العامل، إما أن يكون عالماً أو أن يكون عامياً. فالعالم يعمل باجتهاده بالوصول لأقوى الدليل ويعمل بالدليل، أما العامي فيقلد مفتيه ما دام ما عندوش قدرة على العلم حتى يتعلم، يقلد من؟ مفتيه في العمل، يشوف العالم اللي هو بيستفتيه ويثق في دينه وورعه، يبقى هو ده إيه؟ الفتوى عن شيخ عن شيخه بس، فاسمه المقلد. يبقى نفرق بين طرق العلم وبين العمل بالعلم، دي طريقة للتعلم لضبط العلم وضبط المسائل. أنا مثلا أخذ بمذهب أبي حنيفة، عسل اتقن اتقن المسائل وحررها، ده طريق للتعلم مش للعمل. عشان كده كنا ونحن صغار يعلمنا فقهاؤنا يقول يا أولاد ادرسوا المذهب لا للفتوى والعمل لكن لتحرير المسائل العلمية، ما تفكيش بيه، لما تيجي تفتي فيما بعد اللي هو بقى بالعمل بقى هنجمع بقى نجمع الأشباه والنظائر والأدلة ونشوف قوة الدليل ونعمل بالدليل. فهمت حاجة؟ لأن البعض يقول لك العمل بالدليل وينسى إن في طرائق علمية فيخمس، ده لأنه أعور العين ده مش فاهم. فنقول له يا ولد فرق بين طريقة علمية لتأصيل المسائل والتمكن في العلم وبين العمل بالعلم، فدي مسألة ودي مسألة. عشان كده دايما في أي باب لابد من تحرير مناط النزاع، احنا بنتنزع لايه؟ عدم العلم بهذه الامور بيؤدي للخلط في الكلام والخطا الجسيم، فلازم نحرر المسائل. واحد بياخذ مذهب مالك خير وبركه، انا باخذ مذهب الشافعي خير وبركه، ده بياخذ مذهب الامام احمد خير وبركه، كله اخذ من الكتاب والسنه، فدي اسمها طرائق علميه بتضبط العلم بتضبط المسائل. لكن لما هنيجي نعمل، إن كنت أنا من أهل العلم هعمل بإيه؟ بما ثبت من أدلة من كتاب وسنة وإجماع. طب أنا عمي ما عنديش القدرة على العلم، مين شيخك يا ابني؟ قال الشيخ سيد عبد العاطي، خلاص روح استفتي. قال لك يجوز يبقى يجوز، لا يجوز يبقى لا يجوز، ما دام ده شيخك اللي اتصق في علمه وتقواه وورعه وهكذا، يبقى أصبح يقول لك العامي مذهبه مذهب مفتيه، مذهب مين؟ مفتي اللي بيفتيه، العالم اللي بيفتيه وهكذا، وخلاص مسألة مضبوطة وسهلة جدا. ما تقعدش بقى تشغل لك شوية فيش حاجة اسمها التمذهب، يا أخي عيب عليك، وكأن أصحاب المذاهب دول إيه اخترعوا دينا جديدا. يا ابني لا، دي مدارس مدارس علمية كلها أخذت من الكتاب والسنة بس، خلاص. فانهج أي مذهب كطريقة علمية طبق بها مسائل العلم والفقه. ولذلك كان من هدي العلماء، شوف الإمام عشان يعلمنا الإمام الشافعي أخذ فقه مالك صح؟ تلميذه، بعد ما خلص فقه مالك راح فين؟ راح ياخذ فقه أبي حنيفة ويجلس تلميذا تحت تلميذ تحت رجل تلميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني، ثم ينتقل للقاضي أبو يوسف التلميذ الثاني ويجمع فقه، وبعد كده يعمل الشافعي، يروح عامل فقه يجمع بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. إيه الجمال ده؟ لأنها طريقة علمية. فهمت حاجة؟ تصدق أنا لسه ما فهمتش. رابعا قال ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات منصوصة. استقراء تتبع، يعني شيخ الإسلام تتبع جميع مسائل الإجماع فوجد لكل مسألة الدليل. علم يا إخوة، الواد من دول دلوقتي بيقص ويلزق مفكر نفس شيخ الاسلام. اي والله العظيم، يعني اصل بقول لك ده مش عارف مين بيقول شارح كذا. قلت له شارح ايه دلوقتي؟ خلاص يا ابني الشات ايه جي بي تي اسمه ايه الشات جي بي تي افضل منا شرحا دلوقتي، يشرح لك اي كتاب دلوقتي ولا ايه؟ مش محتاج اقول له بس لا 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 خلاص شكرا، هيجيب لك قد كده ويجمع لك يصنف لك رساله علميه في خمس دقائق. خلاص يا ابني خلصت القضيه دي خلاص. انما العالم ده المتقن بقى اللي عنده علم سهل جدا اجمع لك واعمل لك مصنفات قد كده في لحظه. اي والله العظيم في لحظه. كلم بس صاحبنا ده وقال لك كمان ده له فرعين، فرع مجاني وده بيقرفك ويتعبك شويه لما تثقل عليه يقول لك لا انا لازم ارتاح. في تاني بفلوس ادفع بس ده بتشغله عندك كبير ده صح؟ اي رساله جامعيه تجيبها وانت قاعد يا ابو عبد الله. وعشان كده بقت رسائل الدكتوراه سهله، تبقى يقول لك دكتور عادي دكتور استاذ دكتور كمان عادي سهله وبسيطه. انما العلماء كانوا بيتعبوا. العالم يا اخي ما بيخرجش من مكتبته، العالم صاحبه كتاب. عشان كده قلنا قديما كثير من اللي فتنوا بحرف الدال مجرد ما يوصل لها يقول لك الدكتور فلان شكرا، ليه؟ قل علمه لانه خرج من المكتبه واعتمد انه بقى دكتور. خير صد ضاع، ضاع العلم خلاص. فرحان بكلمه ايه؟ الدكتور فلان، الدكتور فلان شكرا يا دكتور. طيب الدكتور هيقول لنا ايه؟ ما تليش عنده حاجه الدكتور خلاص بقى فاضي. كان قديما عندما كان طالبا كان بيحصل، لما خلاص وصل فكر ان النهايه دي كلمه دكتور خلاص، فراح قاعد بقى خرج من المكتبه الدكتور بقى. الدكتور بقى يتكلم في اي حاجه خلاص، اذا دعوا له الناس ما يعرفش يقول كلمتين على بعض. ما هو دكتور بقى خلاص بقى مش محتاج يقرا ولا محتاج يطلع، ودي آفة وبليه ومصيبه كبيره في العلم. لابد لطالب العلم ان يستمر على الطلب حتى الممات، مع المحبره الى المقبره. لو تركت العلم ذهب العلم، لانه عزيز محتاج الاهتمام. فهذه أوجه هذا الحكم عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ونختم بالمسألة الثالثة بقى في المسائل الثلاثة في مستند الإجماع. قال المصنف: اختلف العلماء في جواز استناد الإجماع إلى الاجتهاد أو القياس، فمنعه البعض وأجازه البعض. وبناء على ما قرره شيخ الإسلام تيمية فإن هذا الخلاف يمكن إرجاعه لللفظ فقط، يعني كلهم هتجد خلاف لفظ فقط، لكن في الآخر المستند هو النص زي ما ذكرنا المسائل السابقة. إذن لا يوجد مسألة من مسائل الإجماع إلا ولها نص من كتاب أو من صحيح سنة. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع. احتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به عند الله عز وجل. طيب بيقول ما فيش أسئلة على البس عشان احنا في مدينة أخرى، فلازم نخلي الوقت لأهل المدينة، فما ناخدش الوقت بتاعكم. فبنعتذر للمتابعين والمتابعات عبر البس، هنجيب عن أسئلتكم في بس